بودكاست إذاعة المنقذ العالمي، صيحة حق لأذان تحسن الإنصات.
هنا إذاعة صوت المنقذ العالمي تأتيكم من ديترويت على موجة AM بتردد 680 ميجا هرتز لمستمعين في ولاية ميشيغان الأمريكية وضواحيها ومدينة وينزر الكندية.
تحية لكم مستمعينا الكرام من إذاعة صوت المنقذ العالمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى برامجنا لهذه الليلة في رحاب الدعوة اليمنية مع سماحة الشيخ عبد العالي المنصوري، فابقوا معنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل التحية والسلام على حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أخوتي الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي في رحاب الدعوة اليمانية المباركة. وكان كلامنا أخوتي الكرام في وصية رسول الله التي ذكرها وأوصى بها في ليلة وفاته، وقلنا بأن في هذه الوصية جاءت مضامين متعددة وفيها مداليل متعددة، ووقفنا على بعض مداليلها وانتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن الوصية ذكرت 12 إماما و 12 مهديا. وهناك روايات كثيرة جاءت بهذا المعنى، وهي تشير إلى المهديين 12 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن هنا وكما وعدناكم في الحلقة السابقة نريد أن نطل إطلالة سريعة على تقسيم الروايات التي ذكرت عدد الأئمة والمهديين عليهم آلاف التحية والسلام، لكي نعرف أنه كيف أن هذه الوصية المباركة هي الأم والمرجع التي ترجع إليها جميع الروايات، حيث أن روايات أهل البيت عليهم السلام التي بيّنت عدد الأئمة عليهم السلام تنقسم إلى قسمين: من الروايات من بيّنت عدد الأئمة 12 إماماً، وكذلك توجد بعض الروايات بيّنت أن عدد الأئمة 13 إماما. فالروايات التي تعرضت إلى الأئمة بعضها يقول بأن الأئمة 12 إماما، وبعضها يعد إماما 13 في عداد الأئمة عليهم آلاف التحية والسلام. هذا بالنسبة إلى الأئمة. كذلك لو تتبعنا الروايات لوجدنا أن الروايات التي دلت على عدد المهديين عليهم آلاف التحية والسلام نجد بأن الروايات ذكرت أن المهديين تارة تعدهم الروايات بأنهم 12 مهديا، ومرة أخرى تعدهم الرواية بأنهم 11 مهديا. وبسبب هذا الاختلاف ذهب البعض ممن لا يعرف الحقيقة ولم يستطع أن يلم بجميع هذه الروايات ويبينها بالوجه الذي أراده أهل البيت عليهم السلام، توهم أن هذه الروايات متعارضة، والحال أن الأمر ليس كذلك. فمن هنا أخوتي الكرام سوف نقسم الروايات إلى أربعة أو إلى خمسة أقسام. القسم الأول الروايات التي دلت على أن عدد الأئمة 12، وهذه روايات متعارفة لا مشكلة فيها ولا شبهة فيها ولا أي إشكال في هذه الروايات. نعم هناك نقطة واحدة، وهي أن هذه الروايات التي دلت على أن الأئمة 12 إماما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الروايات هل تفيد الحصر بمعنى هل تحصر الأئمة عليهم السلام بالإثني عشر وتنفي الزائد؟ إن قلنا بأن هذه الروايات التي دلت على أن الأئمة 12 تفيد الحصر، يعني تحصر العدد فقط وفقط بالإثني عشر، فبناء على الحصر هنا ستكون هذه الروايات التي حصرت عدد الأئمة بالإثني عشر سوف تكون متعارضة مع الروايات الأخرى التي دلت على أن الأئمة 13. ومن هنا علينا أن نحقق أن هل هذه الروايات التي بينت عدد الأئمة عليهم السلام 12 هل هذه واقعا فيها حصر أو لم يكن فيها حصر؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أريد أن أبينها هي أنه مسألة الحصر، الآن عرفنا بأنه التعارض بين الروايات يبنى إذا كان هناك حصر، هناك حصر في روايات الاثني عشر. أما إذا لم يكن هناك حصر فعلينا ماذا؟ أن لا ننفي الروايات الأخرى التي دلت على أن عدد الأئمة عليهم السلام أكثر من 12 إماما. هذه نقطة. النقطة الأخرى، قد يقال بأنه ماذا يعني الحصر؟ ماذا يعني الحصر؟ أقول إخوتي الكرام أن الحصر هو المراد به أن يحصر عدد الأئمة، أن يحصر عدد خلفاء الله الأئمة المعصومين يحصروا بهذا العدد، بمعنى أن لا يمكن أن نتصور هناك أئمة آخرون. ومن هنا ربما تهوهم البعض بأن أحاديث الاثني عشر التي دلت على أن الاثني عشر تحصر الأئمة بهذا العدد، تحصر الأئمة بهذا العدد، وفي نفس الوقت أن هؤلاء الذين توهموا الحصر في نفس الوقت تناسوا ما قالوه أنفسهم بأن الحصر يستفاد من عدة أدوات، لأن للحصر أدوات، للحصر هناك أدوات تفيد الحصر، مثل ماذا؟ مثل إنما، مثل هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذه الإنما يقولون إنما أداة تفيد الحصر، يعني تفيد أن الولاية منحصرة بهؤلاء، الولاية منحصرة بالله عز وجل وبرسوله وبمن آتى الزكاة وهو راكع وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإنما أداة تفيد الحصر. كذلك أيضا يقولون الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، مثل من؟ كما لو قلت مثلا ما جاء هذا ما نفي ما جاء إلا زيد، فهنا إلا هذا استثناء بعد النفي، أو ما جاء غير زيد، أو ما جاء سوى زيد، أو ما جاء عدا زيد، هذه كلها أداة استثناء، هذه أربع أدوات استثناء. إذا جاء الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، فحينما تقول ما جاء إلا زيد بمعنى أن المجيء محصور بزيد فقط، أما غير زيد فهو لم يأتي، هذا مصداق آخر للحصر. مثال آخر أيضا ومصداق ثالث للحصر هو تقديم المفعول، تقديم المفعول، مثل حينما نقرأ في سورة الحمد إياك نعبد، إياك نعبد، هنا إياك مفعول به، يعني في الحقيقة نحن نعبد، نعبد فعل، والفاعل نحن، الفاعل نحن الذين نعبد، ونعبد من؟ نعبد إياك، يعني أنت، نعبدك أنت سبحانه وتعالى. فهنا حينما تقدم المفعول، تقديم المفعول، فقلنا إياك نعبد، هنا يدل على حصر العبادة بالله عز وجل، نحصر العبادة فقط بالله عز وجل، هذا تقديم المفعول يفيد الحصر. أيضا هناك مصداق رابع للحصر، أنه مثلا جعل العام موضوع، العام تخليه موضوع وتعريفه، يعني تعرف العام تخلي العام موضوع وتجعل الخاص محمول. هسه شنو هذا بالعبارة أخرى؟ خلي أقول بهالبيان هذا، مثلا بنقول أنه ابنك هو محمد، ابنك هو محمد، هذا التعبير يدل على يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد. أنا أستطيع أن أقول محمد هو ابنك، لكن يختلف التعبير، هو إذ كلاهما بمعنى واحد من جهة البنوة، أن بنوة محمد ثابتة لك، لكن هناك فرق بين ابنك هو محمد، هنا قدمت العام اللي هو ابنك جعلته موضوع، وجعلت الخاص محمول اللي هو محمد خاص محمول. هنا أخوتي الكرام يدل عرفا على الحصر، حصر البنوة بمحمد، حصر بنوة يعني البنوة الابن اللي لك هو فقط محمد. فهنا أخوتي الكرام هذه أربعة مصادق. وكذلك أيضا ربما يقال من أنه هذه الروايات التي دلت على أن الأئمة 12، هذه لأنها حددت العدد وقالت 12، فنفس قولها بالاثني عشر تدل على نفي الزائد، وإلا فلماذا بينت وعددت وقالت بأنه 12؟ فهنا ربما يقال أنه ذكر العدد يفيد الحصر. طبعا بالمناسبة أن جميع ما تقدم من هذه الأمور ما عدا الأخير الذي سوف أبينه هو في الحقيقة لم يكن موجود في هذه الروايات، الروايات التي دلت على أن الأئمة 12، فلا يوجد فيها حصر أساسا، لا يوجد في الروايات التي دلت على أن الأئمة 12 لا يوجد حصر بالاثني عشر فقط. لكن ربما يتوهم أحد ويقول بأن الروايات التي تنص على كون الأئمة 12 إمام فنفس كونهم 12 إمام يدل على نفي الزائد، وإلا فلما بينت العدد؟ فبيان العدد يفيد الحصر، ربما يقال هكذا. أقول هذا أخوتي الكرام هذا بحث يبحث في ما يسمونه بعلم الأصول، علم الأصول، علم أصول الفقه، يبحثون هذا المعنى، يقولون بأنه العدد ليس له مفهوم، العدد ليس له مفهوم. كيف يعني؟ ماذا يعني العدد ليس له مفهوم؟ يقال هكذا، يعني مثلا إذا جاء عدد في الدليل فهل إثبات العدد ينفي ما عداه أم لا؟ إثبات هذا العدد، يعني إذا أثبتنا أن الروايات دلت على أن الأئمة 12 بهذه الروايات بمضامين هذه الروايات، هل عدد 12 ينفي ما عداه أم لا ينفي ما عداه؟ أذكر لكم الآن بعض عبارات القوم، مثلا الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتاب أصول الفقه يقول لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص، يعني مثلا الموضوع هو الأئمة، خلنا الآن نصورها هالشكل، الموضوع هو الأئمة، تحديدهم بعدد خاص يعني أقول شقيت 12، الموضوع الأئمة حددت هذا الموضوع بعدد خاص. يقول لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، يعني إذا حددت بأن الأئمة 12 لا يدل هذا التحديد بالاثني عشر بعدد خاص لا يدل على انتفاء صفة الإمامة عن غير هذا العدد المذكور، يعني إذا قلت بأن الأئمة 12 مو معناه أن الإمامة منحصرة بهؤلاء وما ممكن أن تتعدى إلى غيرهم أبدا. ولهذا يضرب مثال يقول فإذا قيل صم 3 أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير 3 أيام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر. نعم لو كان الحكم للوجوب مثلا وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان. ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد، حتى يكون لنفس العدد مفهوم. فالحق إن التحديد بالعدد لا مفهوم له. هذا في كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر جزء الأول صفحة 181. الآن من كلام الشيخ المظفر يريد أن يقول هكذا، أنه لو حددنا موضوع بعدد معين كما في مثالنا الأئمة، هذا موضوع الأئمة حددناه بالاثني عشر بعدد خاص لا يدل عن على انتفاء الحكم، يعني الاثني عشر الإمامة لا يدل على انتفاء الإمامة وصفة الإمامة عن غير هذا العدد. نعم غير هؤلاء الاثني عشر يمكن أن يوصف بأنه يوصف بأنهم أئمة إلا إذا هناك دليل خاص، فنفس العدد لا يدل على الحصر. كذلك يقول السيد الخوئي، يقول مفهوم العدد إن أريد به أن للقضية مثل تصدق بخمسة دراهم دلالة على أنه لا يجزي التصدق بأقل من ذلك، فالأمر وإن كان كذلك إلا أنه ليس من جهة دلالة العدد على المفهوم، بل من جهة أنه لم يأتي بالمأمور به. يعني هالشكل يقول، وبكلمة أخرى هكذا يقول أن قضية تصدق بخمسة دراهم لا تدل إلا على وجوب التصدق بها، وأما بالإضافة إلى الأقل فهي ساكتة نفيا وإثباتا، يعني لا تدل على نفي وجوب التصدق عنه ولا عن إثباته، وأما عدم الإجزاء به فهو من ناحية أن المأمور به في هذه القضية لا ينطبق عليه. أما إلى آخر كلامه اللي في الحقيقة كلام لا أريد أن أذكره باعتبار يحتاج إلى توضيح وبيان. فإذا إخوتي الكرام أن هذه الشبهة التي يقال بها يقول بها البعض من أن الروايات نصت على أن الأئمة 12 هذه الروايات لا يمكن أن تدل على الحصر لأنها لم توجد فيها أداة حصر، لا توجد فيها أداة حصر من جهة، كما وأنها إن قيل بأنها تدل على الحصر لأنها ذكرت العدد، أقول بأن العدد لا مفهوم له أصلا. أما ربما يتصور البعض شيء آخر، ما هو الشيء الآخر الذي يتصوره البعض؟ يقول البعض مثلا أن هناك روايات دلت على أن الإمام المهدي هو آخر الأئمة، الإمام المهدي هو آخر الأئمة، طيب أو خاتم الأوصياء، وإذا كان الإمام المهدي هو خاتم الأوصياء فكيف يقال بأن هناك أوصياء آخرون بعد الإمام المهدي سلام الله عليه؟ كيف يقال هكذا؟ هذا أيضا كلام ذكره البعض، وقال بأنه هناك روايات دلت على أن الإمام المهدي هو آخر الأوصياء، فإذا كان آخر الأوصياء فكيف يكون هناك أوصياء بعد الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه الإمام المهدي آخر الأئمة، فكيف يكون هناك أئمة بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ في الحقيقة أخوتي الكرام أن تعبير خاتم الأوصياء، هذا التعبير تعبير خاتم الأوصياء، لم يرد فقط في الإمام المهدي سلام الله عليه، وإنما ورد حتى في أمير المؤمنين سلام الله عليه. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وردت روايات بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الأوصياء. فهل معنى أنه قول هذه الروايات التي نصت على أن أمير المؤمنين هو خاتم الأوصياء، هل معنى ذلك أنه لا يوجد أوصياء بعد أمير المؤمنين؟ بالتأكيد لا. مثلا دعوني أنقل لكم هذه الرواية في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ينقل رواية يقول حدثني طريف أبو نصر قال دخلت على صاحب الزمان عليه السلام فقال علي بالصندل الأحمر، فأتيته به ثم قال أتعرفني؟ قلت نعم. فقال من أنا؟ فقلت أنت سيدي وابن سيدي. فقال ليس عن هذا سألتك. قال طريف. فقلت جعلني الله فداك فبين لي. قال أنا خاتم الأوصياء وبي يدفع الله عز وجل البلاء عن أهلي وشيعتي. هذه الرواية مروية في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق صفحة 441، وكذلك كتاب غيبة الشيخ الطوسي صفحة 246. الآن هنا الإمام المهدي سلام الله عليه يقول أنا خاتم الأوصياء، فقد يفهم البعض من هذا التعبير عدم وجود أوصياء أو خلفاء بعد الإمام المهدي، ولكن هذا الفهم أخوتي الكرام مدفوع بما ورد من وصف علي بن أبي طالب، فأن علي بن أبي طالب مع أن هناك 11 وصيا من بعده من الأئمة عليهم السلام وصف بكونه خاتم الأوصياء. ونفس الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا ينقل هذه الرواية، ينقل هذه الرواية يقول بسنده حدثنا علي بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله يا علي سألت أنت ربي، سألت ما سألت أو ما سألت ربي شيئا إلا سألت مثله، إلا سألت مثله، غير أنه قال هالشكل. لاحظ هذا ما حدش، قال أنه لا نبوة بعدك، أنت خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين. هذه الرواية مصدرها كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق الجزء الأول صفحة 78. فهنا هذه الرواية تصرح على أن علي خاتم الوصيين، وكذلك أيضا رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى، قال أنا خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين، وكذلك أيضا نفس المصدر عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 79. بالتأكيد أنه المراد بخاتم الوصيين هنا أمير المؤمنين. هنا لا يفهم من هذه الروايات أن علي بن أبي طالب هو خاتم الأوصياء بمعنى أن جميع أولاده ليسوا بأوصياء، فهذا في الحقيقة مندفع تماما. فإلى هنا تلخص من كل ما تقدم بكل اختصار وإيجاز أن الروايات التي ذكرت المهديين عليهم آلاف التحية والسلام أو الروايات التي ذكرت عدد الأئمة وعدد المهديين، هذه الروايات تنقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول الروايات التي بينت أن الأئمة 12، وهذه الروايات ليس فيها حصر بهذا العدد، وإذا لم يثبت فيها حصر بهذا العدد فهي لا تنفي الروايات الأخرى التي دلت على أن الأئمة 13، وهذا إن شاء الله ما سيأتي بيانه بالتفصيل في حلقة قادمة إن شاء الله. أما الآن فإلى هنا أقف، وإن شاء الله أختم قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المغفرة والرضوان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بودكاست إذاعة المنقذ العالمي، صيحة حق لأذان تحسن الإنصات.